إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وفي بداية هذا اللقاء أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين ما زلنا مع الدورة الشرعية الثانية والتي تنظمها الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلند مدينة زاربروكن بألمانيا بالاشتراك مع جمعية الطلبة ومع المحاضرة الثانية في باب صفات طالب العلم وقفنا في اللقاء الماضي مع بيان فضل العلم وأهله ثم بدأنا نقف أمام صفات طالب العلم ووقفنا أمام مقولة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذكر فيها الصفات التي يجب وينبغي أن يتحلى بها طالب العلم إن أراد أن يكون طالب علم متقن إن أراد أن يكون طالب علم متقن فقال رحمه الله مبينا تلك الصفات أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان نظمها رحمه الله في هذين البيتين أخي وانظروا إلى شفقة العلماء ورحمتهم بمن يعلمون بدأ بقوله أخي نعم ما أعظمها من كلمة نفتقدها كثيرا في واقعنا المعاصر أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان تحدثنا في اللقاء الماضي عن الصفة الأولى من صفات طالب العلم، ألا وهي الذكاء. فالعلم لا يكون مطلقاً لبليد، العلم لا يكون إلا لمن اتصف بالذكاء. والآن مع الصفة الثانية من صفات طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى مراده من تحصيل العلم. هذه الصفة بعنوان الحرص. ذكاء وحرص. الحرص لقاؤنا اليوم، الحديث عن صفة الحرص من أهم صفات طالب العلم بعد الذكاء. الحرص. لماذا الحرص؟ لأن أعظم ما يحرص عليه طالب العلم هو الوقت. الوقت، فالوقت هو العمر. وكما أقول لكم كثيرا، يضطرب قلبي ويفزع عندما أنظر إلى عقارب الساعة الثانية التي تدق، ترعبني، وهذه حقيقة، لأنها تقربني من الموت، تقربني من القبر. مع كل دقة ثانية أقول ثانية مرت من عمري، ثانية أخرى مرت من عمري، ودقات القلب كذلك ترعب. ولذا قال القائل: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إن الحياة دقائق وثواني. فالوقت إخوتاه هو العمر، هو العمر. كل يوم يمر قرب لقدمك من باب القبر، قرب لقدمك من باب القبر. وطالب العلم لا يعرف المجالس التي تضاع فيها الأوقات بغير فائدة، ولا يعرف الجدال العقيم، فهذا تضييع للوقت. الله يرضى عنك، جزاك الله خير. ولا يعرف تضييع الأوقات. ومن علامة حسن التحصيل لمن أراد أن يحصل العلم الحرص على الوقت. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمهم الله تعالى من أحرص الناس على أوقاتهم. ولنذكر عدة أمثلة من سيرة سلفنا تنبئنا عن اهتمامهم وحرصهم على أوقاتهم. ولذا كانوا علماء في كل فن. إن تحدث أحدهم في فن من الفنون كأنه البحر. فتعالوا نتعرف على بعض النماذج المضيئة من سيرة السلف رحمهم الله تعالى. من الأمثلة على ذلك العلامة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، مؤلف كتاب الفنون، وهذا الكتاب فيه 800 مجلد. كتاب الفنون في 800 مجلد. نعم، تعالوا. كتاب الفنون في 800 مجلد ألفه هذا العلامة ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. طبع منه مجلدان فقط، طبع منه مجلدان، وهو من الكتب المفقودة وللأسف. ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول في ذيل الطبقات: حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد 400. يعني ابن رجب واحد حكى له أنه رأى من هذا الكتاب كتاب الفنون المجلد الكذا بعد 400. وابن عقيل هذا كان رجلا كالرجال، أي له حياته الخاصة، له زوجة وله أولاد ومشغول بالدعوة، إمام في المسجد، خطيب يحاضر ويدرس، فكيف ألف 800 مجلد؟ نعم، الحرص على الوقت، الحرص على الوقت، ومع ذلك ألف كتابا يقع في 800 مجلد، وهذا الكتاب من الكتب المفقودة. كيف تسنى له أن يكتب 800 مجلدة؟ يقول، هو يقول عن نفسه: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي، حتى إنني أختار أكل الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يا الله يا الله، يعني عشان يوفر وقت يقتصد في وقت الأكل. الكعك لين هين يمضغ سريعا ما ياخدش وقت، وإضافة إلى ذلك يضع عليه الماء من أجل التليين كمان حتى لا يأخذ وقتا في مضغ الطعام. فماذا لو رأى حالنا؟ طبعا لا تعليق. انظر كيف كان يلاحظ أن هناك تفاوتا في المضغ، ويقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني من مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. الله أكبر. عندما يكل اللسان من المحاضرات والمناظرات ويتعب من كثرة الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضعف البصر ويكل من كثرة مطالعة الكتب، تعب خلاص، يبدأ يعمل إيه؟ يعمل الفكر، مشغول بالعلم، مشغول بالعلم، يفكر ويسترخي مفكرا متأملا حتى يأتيه ما يسطره، يكتب يألف. فكان رجلا لا يضيع وقته حتى في وقت راحته. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كلام معناه: إن كثيرا من الناس يأتي ليضيع الوقت بحجة أنه مشتاق، مشتاق للشيخ، عايز يقعد مع الشيخ، ويأتي ويقعد وليس له كلام، ما عنده شيء يقوله، ما عنده مسألة نناقشها في العلم، ما عنده شيء يقوله، عايز يقعد مع الشيخ وخلاص، ماشي كده، بحجة أنه إيه؟ مشتاق. هذا ابن الجوزي رحمه الله يقول: فيقول: ودفع الناس فيه إغار للصدر، ما أقدرش أطرده ولا مشي، الصدور تتضايق. سبحان الله، لو جاءك إنسان مثلا إلى بيتك وأنت لست مستعدا لاستقباله، هل تجرؤ أن تقول له مثلا ارجع الآن؟ تبقى مصيبة، لن تسلم من شره بعد ذلك، غيبة وطعن وسب. والقرآن يقول: إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. مش ده في أداب الزيارة؟ يقول عبد الله بن مسعود عندما نزلت هذه الآية: مكثت عمري بعدها أتمنى أن أجد من يطبقها معي فلم أجد. يعني إيه؟ نفسه يروح لحد يطرق عليه الباب ويقول له مش فاضي الآن، ارجع بعدين، عايز يطبق الآية. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ربما جيت الآن وأنا غير مستعد لاستقبالك، فأقول لك أنا مش فاضي الآن، تعال لي بعد ساعة مثلا أو غدا. هب أنك مثلا جئت يوما وطرقت بابي وأنا فتحت قلت لك أنا مش فاضي لك الآن، حالك هيكون إيه؟ هل هتعود وأنت منشرح الصدر تقول لي جزاك الله خيرا متى أتيك، ولا هتخرج برة تذبح هذا الشيخ قال بيطردني من على الباب؟ سبحان الله سبحان الله. فابن الجوزي يقول هذا في زمانه، يقول: ودفع الناس فيه إغار للصبر، لا يستطيع أن يقول للناس لا تأتوا، إذن ماذا يفعل؟ قال: فأعددت لذلك الوقت حزم الدفاتر وبري الأقلام. الله أكبر. يقول: فإذا جاء الناس ينظرون إليه وهو مشغول، لأن حزم الدفاتر وبري الأقلام وقطع الورق أمر ضروري، يقول: إنما تركتها لأعملها في حال وجودهم، ويستثمر وقته إذا خلى بنفسه. الله أكبر. شوف العالم وكيف كان حريصا على الوقت، هو ما عنده وقت يضيعه، طيب وقته كله في التدريس وفي التأليف، طب هيجي له واحد يشغله ويعطله هياخد من وقته ساعة، الساعة دي يألف فيها كتاب، الساعة دي أو يناقش فيها مسألة أو يطالع فيها معضلة، فما عنده وقت. طب يعمل ايه؟ هو اثناء التاليف محتاج لاوراق يجهزها، طبعا ما كانش عندهم اللي عندنا ما شاء الله الان دفاتر ومطابع ونعمل كوبي وسكانر وشغلانه كبير، ما كانش عندهم الكلام ده كله، ده يجيب الورق يقطعه ويظبطه، وما عندهمش بقى قلم زي عندنا ما شاء الله، انا عندي قلم ما شاء الله اوتوماتيش بلغه الغرب، تحط له اسنان والتك يطلع لك، مش محتاج بري، ده يتبري ازاي ده؟ ده انت بتغير بس في ثواني، انما هم يا عيني يقعد يبري الاقلام ويجيب الخوص ويظبطه ويجيب المحبره وشغلانه كبيره قوي عايزه وقت. طب ما هو كده كده بتاخد منه وقت، ايوه للعلم ايوه، طيب نخليها امتى؟ في وقت الزيارات، يجي له حد يزوره من اللي بيضيعوا الوقت طبعا، لكن طالب علم عايز يستفيد أو يأتنس بالشيخ من باب تربية أو تزكية أو تعليم، فلا شيء في ذلك. إنه بيتكلم عن من؟ عن من يضيعون الوقت بلا فائدة، واضح؟ فيجعل هذا الوقت لإيه؟ لإعداد الدفاتر وبري الأقلام. طبعا اللبيب بالإشارة يفهمه، لما أنت تلاقي الشيخ ماسك عمال يبري القلم ويعد الدفاتر ويقطع، افهم بقى سلمت طيب خلاص خد الباب وراك، خد الباب وراك. الحرص على الوقت. والإمام الثقة أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله يقول: دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا. اسمع يا شيخ آمن، 7 شهور ما شربوش مرق، يعني ما فيش لحم 7 شهور. يا ده أنا أسمع أن في البعض لو ما كلش في اليوم لحم تبقى مصيبة، يا لحم يا دجاج يا حوت، يقول لك احنا زهقنا من اللحم بقى هاتولنا الحوت، برضو لحمة هاتولنا دجاج بقى. يا الله شوف العلماء يا جماعة، شوف قد إيه يا جماعة تعبوا من أجل تحصيل العلم، 7 أشهر ما ذاقوا مرقا. ثم ماذا؟ يقول: فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ. طول اليوم في النهار على إيد العلماء، من حلقة إلى حلقة، من درس إلى درس، درس في الفرائض، درس في الفقه، درس في الأصول، درس في التفسير، درس في الحديث، الله أكبر. وفي الليل ينسخون ما سمعوا. حافظة غريبة، يسجل الدروس. وإحنا ما شاء الله الآن عندنا كاسيتات وهواتف بتسجل، وما شاء الله تكنولوجيا عالية قوي، ولعلنا نسجل وما نسمعش، شهوة تسجيل وخلاص، كله بيسجل نسجل. طب هل بتعود للبيت بتسمع مرة بعد مرة، وتراجع مرة بعد مرة، تشوف الشيخ قال هنا إيه، وتقف مع كل حديث مع كل مفهوم؟ قدنا سجلنا اليوم محاضرة الشيخ آمن عن سجود القلب، وشفت ما شاء الله الكاسيتات كثيرة. طب اللي سجل ده هل يا ترى هينشر هذا العلم للغير ليستفيد منه الغير، ولا خلاص أنا في الكاسيت وأروح يومين ثلاثة كده فسخه عشان أسجل غيره وفسخ؟ طب تسجل ليه؟ واضح؟ إياك أن تكون من أصحاب الشهوات، تك أحط الهاتف أسجل، لا بسجل ليه؟ لازم يكون في نية، يبقى أنا استفدت في الحلقة. نعم، أروح للزوجة في البيت اسمعي، لأولادي اسمعوا. لو أنا عندي قدرة على الدخول على مواقع الإنترنت ووصل هذه المحاضرة، وصلها، انشر العلم، انشر، انشر الحق، الدل على الخير كفاعله. فما كان عندهم هذه التكنولوجيا مطلقة، يسمع الدرس ويروح البيت في الليل يبدأ إيه؟ يكتب وينسخ ما سمع. شوف قد إيه الجهد من أجل الطلب. لله الحمد والمنة، هذه النعم التي نعيشها وفرت وقتا وجهدا، فلابد أن نستثمرها وأن نغتنمها. يقول: فذهبنا إلى درس بعض المشايخ فوجدناه مريضا، فقلنا نأكل. يعني فرصة بقى، الشيخ النهاردة غايب لأنه مريض، ففي وقت هو وقت الدرس ده نأكل فيه. إذا ما كانش عندهم وقت يأكلوا فيه، ما كان عندهم وقت يأكلوا فيه. سبحان الله العظيم، يا رب سلم. احنا والله يا جماعة مشكلتنا مشكلة. يقول: فقلنا نأكل. قال: فاشترينا سمكة. سمكة مش 10 كيلو حوت وجمبري ده انتم ما شاء الله السلطة عندكم بتحطوا فيها جمبري. هنا أنا أول مرة في حياتي أشوف سلطة 20 نوع في الطبق الواحد، والله بصدق يا جماعة. احنا عندنا يوم ما يعملوا السلطة طماطم مع خيار، ياه، هنا بلاقي في السلطة رز ومعكرونة وجمبري وبطاطا، ايه ده؟ في ايه؟ وجزر وخيار وطماطش، ايه ده؟ دي سلطة؟ دي مقبلات فقط لا تعليق. يقول: فاشترينا سمكة، فلما ذهبنا بها إلى البيت حان موعد درس شيخ آخر. الله أكبر، إيه ده؟ يقول: فتركناها، سبناها وانطلقنا. قال: ولم نستطع أن نشويها فأكلناها نيئة. ما عندهمش وقت يشوي السمك. شوف تحصيل العلم، ونحن العلم يأتي إلى بيوتنا ونزهد فيه. الآن شوف كده الفضائيات ومواقع الإنترنت، الشيخ معاك على السرير ولا إيه؟ أشوف كده الشيخ آمن في ألمانيا، إحنا الشيخ محمد حسين يعقوب عنده على السرير، صح يا شيخ آمن؟ عايز الشيخ يعقوب تيك أجيب الشيخ يعقوب، عايز الشيخ أبو إسحاق أجيب الشيخ أبو إسحاق ولا إيه؟ وأنا قاعد على السرير الشيخ بيجيني. لا، كانوا قديما بقى عشان يسمع الشيخ بيسافر بلاد، بينتقل بلاد وبلاد وبلاد عشان يسمع الشيخ. احنا الشيخ بيجي لنا فين؟ في بيوتنا. ورغم هذا العلم عندنا ايه؟ قليل، الا من رحم ربي وعصى. انما هم رغم الضيق والمشقة كانوا علماء، لانهم تعبوا في التحصيل وكانوا حارسين على الوقت. يقول: فأكلناها نيئة. وهذا الإمام الكبير عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله يقول: كنت أقرأ على أبي. أبوه كان عالم، كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء. يا الله يا الله، يقرأ العلم يعني، أبوه واقف يقعد يقرأ والأب يصحح، أبوه ماشي ماسك الكتاب عمال يقرأ والأب يصحح، دخل الخلاء راح للخلاء، طبعا هو مش بيقرأ في الخلاء، الأب اللي في الخلاء وهو عمال يقرأ يقرأ العلم. الله أكبر، ما عنده وقت يضيعه. وقال بعض العلماء أبصرت الخطيب البغدادي رحمه الله يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق، وكذلك الدارقطني كان كذلك، يعني يطالع العلم في الطريق وهو ماشي، ماشي في الطريق بيقرأ بيطالع. الله أكبر. يعني أنا أقول للشباب خاصة في أوروبا، أحيانا بتروحوا مثلا عمل بتركبوا القطار، اسمه الأوف تسوق ولا اسمه إيه القطار؟ تسوق بس، ما الأوف ده الأسانسير المصعد. أنا برضو عندي خبرة برضو، راكب القطار نصف ساعة مثلا، اقرأ، خد معك رسالة اقرأها في النصف ساعة، ما تضيعش وقتك، كما علمنا الشيخ أمين ذكر الله، المصحف معاك اقرأ جزء من القرآن، الوقت غالي يا جماعة، بدل ما أقعد أتفرج من نافذة القطار، ما تمسك القرآن رسالة اقرأها في العلم، ابحث مسألة فقهية في الطريق، اغتنم وقتك، اغتنم وقتك. هكذا كان العلماء، فما كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم لأن الوقت هو العمر، ولذلك كان العالم منهم عالما بحق، فإذا تكلم في فن من الفنون تجده بحرا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الرجل الذي يبهر العقول، تقرأ سيرته فلا تمل، قد كان حريصا جدا على وقته، وقد بارك الله له في وقته، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو تلميذه في الوابل الصيب: لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. الله أكبر، شوف البركة في الوقت. أنت لو شفت بس المجموع لابن الشيخ الإسلام يتجاوز 40 مجلدا، متى ألفه؟ وعندما تقرأ أنت فيه تقف أمام الجملة ساعة رأسك تدور، كيف كتب هذه الجملة؟ سبحان الله العظيم، بركة وحرص على الوقت. مع أن الكتابة والتأليف تحتاج إلى استحضار ذهن وترتيب أدلة وشطب وكتابة وتقديم وتأخير، أما شيخ الإسلام فقد كان كالسيل الهادر، إذا كتب أو ألف ولم يكن كأحدنا. لما نيجي بقى احنا عايزين نقرأ مثلا، أقعد أحضر المكتب بتاعي، خدت 10 دقايق مثلا، طب هو ما أعمل كوباية شاي، أدي كمان 5 دقائق أنا عشان أقرأ حاجة يعني، أقرأ 5 دقائق أنا جوعت، طب أعمل سندوتش عشان الوقت يعني، سندوتش خد ربع ساعة، تيجي المحصلة قرأت 10 دقايق وأكلت وشربت 2 ساعة، أنا تعبت، طب أقوم أريح شوي. الله أكبر. وبعضهم يقول لك بس أنا عايز الوحي يجيني، أطفي النور وأقعد كده لما الوحي يجيني، يقعد سنة. وحي إيه؟ الله يديك، ده وحي. ربنا يسلم يا جماعة والله. فإذا رأيت طالب العلم يضيع وقته فاعلم أنه خاسر وأنه لن يحصل العلم. فطالب العلم يا جماعة محتاج أن يضرب حول نفسه حصارا حتى يحصل، يجتهد في الحرص على الوقت. وافتقار، الصفة الثالثة الافتقار، من أهم صفات طالب العلم بعد الذكاء والحرص الافتقار. ومعناه أنك مهما حصلت من العلم فلا تظن نفسك حصلت شيئا، فلا تظن نفسك حصلت شيئا، بل تظن أنك محتاج بصفة دائمة إلى غيرك. وأول ما تشعر بالاستغناء عن الغير تكون قد خسرت كثيرا. ولذلك قالوا يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جاهل. يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. ولذلك ترى تكبر الناس بعضهم على بعض واستهانة بعضهم ببعض بالجهل والبغي والعدوان، كل هذا بسبب أنهم لم يجربوا هذه الصفة، صفة الافتقار. وقد كان المشايخ رحمهم الله يذعنون لتلاميذهم. قال يونس ابن عبد الأعلى رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي رحمه الله تعالى، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فجاءني إلى بيتي وطرق بابي ودخل فأمسك بيدي وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الله أكبر، الله أكبر. الشافعي مع تلميذه اختلف في مسألة، كل له رأيه في المسألة. المعلم يأتي التلميذ إلى بيته لما اختلف وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قد لا أتفق معك في مسألة وقد تخالفني في مسائل، ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ ما دامت المسألة مصدرها اجتهاد وليست فيها النص الصريح الصحيح الذي يفصل في المسألة، إذن هي من الخلاف السائغ المعتبر، يعذر فيه بعضنا بعضا ونكون إخوانا كما قلت من قبل. فيعذر بعضنا بعضا متى؟ في مسائل الاجتهاد التي ليست فيها نص صريح يرجح في المسألة. أما غير المسائل الاجتهادية لابد فيها من الإنكار على المخالف، فلا نستمع إلى من يقولون نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويسمونها بالقاعدة الذهبية، وكما قلت لكم ليست بذهبية ولا بفضية ولا برونزي ولا هي صفيح، بل هي قاعدة باطلة. لماذا؟ لأنه قد نختلف في أمر الاعتقاد، فهل لا إنكار في مسائل الاعتقاد؟ من يقول بهذا إلا جاهل؟ نختلف في مسألة فيها الدليل المرجح، فكيف لا أنكر عليك؟ لابد أن أنكر. أما يعذر بعضنا بعضا فين؟ في مسائل الاجتهاد فقط التي لا توجد فيها الدليل الصحيح الصريح المرجح للمسألة، هنا يعذر بعضنا بعضا لأن الخلاف هنا خلاف سائغ معتبر. فافهموا هذا جيدا، فعند الاختلاف في مسائل الاجتهاد لابد أن نكون إخوانا كما قال الشافعي رحمه الله. وهذا الكلام يهدى للكثيرين من شبابنا الذين عند الاختلاف يغلقون جميع الأبواب، بل يتطاول بعضهم ويسب ويطعن ويجرح بغير بينة وبغير دليل. يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي لا نكون إخوة إلا إذا اتفقنا 100%. طبعا هذا لا يصح، سبحان الله. ومنذ متى اتفق الناس؟ منذ متى اتفق الناس؟ فلو ذهبنا نذبح كل من خالفنا في الرأي، والله لن نجد لنا صاحبا، وستكون وحدك. فمن منا لم يخطئ قط؟ ومن منا له الحسنى فقط؟ العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، أما نحن كبشر نصيب ونخطئ. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة، اختلفوا، وعندما ننظر في اختلافهم نجده اختلافا رفيعا. فالذين إذا اختلفوا تفرقوا يدل ذلك على أنه لم يجمعهم أصل جامع، وإلا فقد تفرقني عنك مسألة وتجمعني بك 1000 مسألة. انظروا إلى الإمام الترمذي رحمه الله، روى في سننه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. فاعترض عليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ والحميم هنا أي الماء الساخن، أي من الماء الساخن، أي إذا اغتسلت بماء ساخن فهل يلزمني أن أغتسل بعدها بماء بارد؟ إذن فما فائدة تسخين الماء؟ وكان عمر يتوضأ بالحميم رضي الله عن عمر. فقبض أبو هريرة رضي الله عنه كفه بعد أن ملأها حصى وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. وما علمنا أن أبا هريرة رضي الله عنه خاصم ابن عباس، مع أن هناك مسائل أخرى اختلفوا فيها، والحديث الذي استدل به أبو هريرة حديث نسخ بعد ذلك بفعل النبي وفعل الصحابة، فأبو هريرة استمع النص ولعله لم يدرك الناسخ، واضح، فقال بحديث النبي، فاعترض عليه ابن عباس. هذا نوع من الخلاف بين الصحابة، ولكن هل اختلفت القلوب؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن الأصل الجامع يجمعهم، البحث عن الحق، البحث عن الحق بالدليل. وكذلك عندما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبا هريرة من التحديث لم يحقد عليه. عمر كان شديدا مع من يحدث عن رسول الله حرصا على السنة، فمنع أبا هريرة من التحديث فاستجاب وامتثل. بعد ذلك استدعاه عمر وقال: يا أبا هريرة، بلغني أنك تحدث تكثر من التحديث، فهل تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كذا وكذا؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أخبرني به. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال عمر: ما دمت تحفظ هذا الحديث فحدث عن رسول الله ولا حرج. ما دمت تعلم أن من كذب على النبي فليتبوأ مقعده من النار فحدث ولا حرج. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك افتقار طالب العلم مسألة مهمة جدا، أن يشعر دائما أنه لم يصل إلى شيء، وأن يذعن لغيره. من العجيب إخوتا أن الله تعالى خلق لنا أذنين ولسانا واحدا كي نسمع أكثر مما نتكلم، كي نسمع أكثر مما نتكلم. فنحن في حاجة ماسة أن نستمع لغيرنا وأن نتعلم من غيرنا، فالعلم رحم بين أهله. فهل هذه الصفة توجد بين كثيرين من شبابنا؟ قل أن توجد إلا من رحم ربي وعصم، حتى بين كثير من الدعاء. سبحان الله تعالى، كما قال علماؤنا: الحسد آفة شديدة، وهو بين العلماء أشد. مثلا داعية التفت حوله قلوب العباد واجتمعت عليه، وآخر قل من يأتي إليه، نجد الآخر يطعن ويجرح ويقلل. لماذا يا عبد الله؟ ادعو له بالتثبيت، فما دمتم على طريق الحق فهو يعينك على تبليغ الرسالة، فادعو له بالتثبيت. وإياك إياك والحسد، فإنه آفة وبين العلماء أشد. إلا من رحم ربي وعصم. فأهل الحق يتصفون بهذه الصفات، صفة الافتقار وسماع الغير، لأنهم يعلمون أن العلم رحم بين أهله. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى جبل الحفظ، وهو الإمام العلم الكبير، حدث عنه تلميذه الإمام الترمذي، حتى إن الترمذي عندما كان يروي، حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، الترمذي تلميذ البخاري، والبخاري يروي عنه عن تلميذه، حتى إن الترمذي رحمه الله عندما كان يروي هذا الحديث كان يقول: أخذه عني محمد ابن إسماعيل، كنوع من التفاخر، يعني البخاري أخذ عني، شيخي بيروي عني. الله أكبر، شوف تواضع البخاري رحمه الله، يروي عن من؟ عن تلميذه. ولذا كانت كمنقبة للترمذي كلما ذكر الحديث الذي رواه البخاري عنه يقول في مجلسه: هذا الحديث رواه عني محمد ابن إسماعيل البخاري. الله أكبر، الله أكبر. وما أجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لأن الكتابة عن الإنسان الذي هو تحتك بدرجة، بدرجة في العلم أو الفضل، نوع من النبل. والافتقار مهم جدا لطالب العلم، وأساسه التواضع وعدم الاعتداد بالنفس. الصفة الرابعة ونرجئها إن شاء الله تعالى للغد إن كان في العمر بقية، وهي الغربة. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها، عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. فرغنا من الصفات الثلاث الأول: الذكاء والحرص والافتقار، ووصلنا إلى صفة الغربة عند طالب العلم إن قدر لنا بقاء. وكان اللقاء إن شاء الله تعالى غدا، نواصل مع صفات طالب العلم. كما أخبركم أن غدا إن شاء الله تعالى يحاضرنا عقب صلاة الظهر مباشرة أخونا الفاضل الأخ فلاح إلياس حفظه الله ونفع الله تعالى به، محاضرة أيضا باللغة الألمانية. فاحرصوا على طلب العلم والزيادة منه. وعقب محاضرة الأخ فلاح إن شاء الله تعالى نواصل صفات طالب العلم، والدرس الختامي مع صفات طالب العلم غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، وعقب صلاة العصر إن شاء الله تعالى نواصل درسنا في القواعد الفقهية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.